السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. وأقل عثراتي، أسأل الله تبارك وتعالى أن يقيل عثراتنا وأن يرحم ضعفنا وأن يجبر كسرنا وأن يتولنا برحمته، اللهم آمين. حديث عن عصرة أخرى. كثير من إخواننا وأنا منهم يعني نشتكي أننا ربما نأتي الصلوات أو نقيم الطاعات ولا نجد لها أثرا في القلب، يعني فعلا الواحد يخرج من الصلاة صلاة ورا صلاة، صيام ورا صيام، ورد ورا ورد، قرآن ورا قرآن، صدقة ورا صدقة، أعمال صالحة الواحد ممكن بيعملها يعني، لكن لا يجد لها أثرا ولا مردودا عليه في حياته. فأين الإشكال؟ فين المشكلة؟ درس الليلة أو لقاء هذه الليلة بعنوان طاعة منقوصة، أو ممكن تقول طاعة بلا روح. سبحان الله، استوقفني هذا الحديث جدا. واحد من الصحابة اسمه أبو جهم، أبو جهم بالميم، صحابي كريم، في يوم من الأيام أهدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثوبا يسمى خميصة، يعني ثوب له أعلام أسود وفي بعض الأعلام مخطط يعني. وكان من عادته الجميلة صلى الله عليه وسلم لنبل أخلاقه أنه يقبل الهدية ويثيب عليها صلى الله عليه وسلم. فقبل من هذا الصحابي الكريم هذا الثوب اللي هي الخميصة المعلمة لي، وفعلا لبسها صلى الله عليه وسلم وصلى فيها. فلما انتهى من الصلاة قال: خذوا هذه الخميصة واذهبوا بها إلى أبي جهم وأتوني بأنبجانية أبي جهم، فإنها ألهتني في صلاتي أو عن صلاتي آنفا. بالبلد كده قال لهم خدوا التوب ده لأنه معلم شغلني في الصلاة، ألهاني في الصلاة، ألهاني عن الصلاة، نظرت إليه في صلاتي لأنه معلم، فاذهبوا به إلى أبي جهم. وحتى لا يكسر خاطره قال: وأتوني بأنبجانية أبي جهم. الأنبجانية يعني ثوب سادة ليس فيه أعلام ولا خطوط. هذا الحديث يفيدنا إلى أمر مهم جدا، إلى أن ربنا سبحانه وتعالى عندما قال: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، وأقم الصلاة، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. طيب أنا ليه بصلي ولسه مصر على الفواحش؟ ليه بصلي ولسه بعمل معاصي شديدة؟ لسه بأقيم على المنكرات؟ ما هي العلة؟ لماذا لم تؤثر فينا الصلاة؟ القرآن الله عز وجل جعله تزكية لهذه النفوس وتربية لها. طب إزاي أبقى حافظ القرآن وأقرأ القرآن وأقرأ وردي وأسمع القرآن ولا أتغير؟ الصدقات، الأعمال الصالحة، أين المشكلة أيها الإخوة؟ يعني أين الإشكال؟ هل الإشكال في صلواتنا؟ هل الإشكال في صيامنا؟ هل الإشكال في حجنا؟ هل الإشكال في زكواتنا؟ لماذا لم نتغير بهذه العبادات؟ هذه الطاعات لماذا لم تؤثر فينا؟ الله عز وجل لما شرع هذه الطاعات شرعها لفلاحك، شرعها لتزكيتك، شرعها لطهارتك، شرعها حتى تزكو نفسك، حتى تطيب روحك. فإذا لم تجد لها أثرا فاتهم هذا العمل، يبقى العمل ده في مشكلة، يبقى العمل ده لم يقدم على النحو المطلوب، لم يقدم بالصورة التي تحقق الغرض منه. عشان كده حديث جميل جدا، النبي صلى الله عليه وسلم تكلم وأعطى مثال جميل، قال: إن مثل الذي يصلي لا يقيم ركوعه ولا سجوده كمثل الجائع يأكل التمرة والتمرتين لا تغنيان عنه شيئا. الحديث ده أصل من أصول التزكية. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول مثل الرجل الذي يصلي أو المرأة التي تصلي لا يقيم الركوع والسجود، يعني الصلاة ركوعها وسجودها مش ولا بد، لا يقيم الركوع والسجود. زي مين بالضبط؟ شوف المثل اللي ضربه جميل جدا، قال كمثل الجائع، واحد جعان هو عايز يشبع، يشعر بالجوع، فعمل ايه؟ جاب تمرة أو تمرتين، هل تغنيان عنه شيئا؟ هل التمرتين دول عملوا معاه حاجة؟ هل ممكن أن الجوع يذهب بتمرتين دول؟ مستحيل. كذلك الإنسان الذي لم يصلي الصلاة كما أراد الله سبحانه وتعالى، عشان كده كان دائما تجد الشرط عشان العبادة تحقق الغرض المقصود منها أنك تقيمها، أن تقيم العبادة دي كما يرضى الله سبحانه وتعالى. لو مثلا يقول من توضأ مثل وضوئي هذا ثم صلى ركعتين، وضع شرط لا يحدث فيهما نفسه إلا غفر له ما تقدم من ذنبه. الصلوات تنهى عن الفحشاء والمنكر، قراءة القرآن يعني في حديث مشهور نعم قيل له يا رسول الله إن رجلا يصلي بالليل، في بعض الروايات بس فيها ضعف، يقرأ القرآن بالليل فإذا أصبح سرق، يعني يصبح الصبحية للأسف بيسرق، قال سينهاه ما تقول. في الرواية الأخرى ستنهاه قراءته. طيب متى تنهان القراءة؟ يعني الزكاة مثلا، ربنا بيقول خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، مجرد أن تطلع لله عز وجل 10 جنيه مثلا، المفترض أن يكون لها مردود على نفسك، أن يحصل تطهير لهذه الروح ولهذه النفس. طيب إذا لم يحدث الصيام مثلا، ربنا عز وجل قال كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. طيب لو أنا صمت وفوجئت أن الصيام ما أثرش فيا، طلعت بعد 30 يوم يعني النهاردة مثلا 15 يوم ومش حاسس أن أنا أصبحت عبد تقي ولا حتى نص تقي، المشكلة فين؟ أين الإشكال؟ الإشكال أن هذه الطاعة قدمت بلا روح، بلا حياة للقلب، مجرد قيام ركوع سجود خفض رفع، مال طلع، قرآن بقرأه هذرمة ورد عايز أخلص منه وارميه. فلما خرجت الطاعة بلا روح لم تحدث أثرا. الصلاة دي قوت الروح، وجعلت قرة عيني في الصلاة. القوت، عارف القوت؟ زي ما الكاس كده بيقتات، لو واحد مثلا جعان وعايز يأكل ويتمزج ويحس انه هو شبع وانه هو يعني عمل بالبلد كده دماغ، يعني بيعمل ايه؟ بالله عليكم لو واحد النهاردة مثلا انت قاعد في البيت لوحدك وعاوز تأكل، انت عاوزة تعملي أكلة كويسة يعني زوجك يحس انه تكيف منها مثلا، انت عاوز تأكل في مطعم يكون محترم، تطلع من الأكلة تحس ان انت يعني شبعت، تقول انا ممكن اقعد على الأكلة دي أسبوعين، مش بيحصل؟ يقول لك الواحد يقعد على الأكلة دي أسبوعين. امتى الكلام ده؟ بتبقى الأكلة متوضبة، بمعنى متوضبة حتى رص الأكل، حتى الطبق، حتى الزيتون، المقبلات الموجودة محطوطة بطريقة ومعمولة. انت بتعمل ايه؟ انت عاوز تشبع، بمعنى تشبع. الطاعة ربنا جعلها لأجلك، مش محتاجها أصلا. فلو انت ما قدمتش الطاعة بالطريقة اللي ربنا قال لك تعملها بيها، هتطلع من الطاعة جعان، هتطلع من الطاعة كأنك ما عملتهاش، ملهاش أي مردود عليك. عشان كده الطاعة لما تقام بما يرضي الله سبحانه وتعالى هتجد الأثر، هتلاقي الإنسان يتغير تماما. ركعتين بما يرضي الله زي ما ربنا أراد وزي ما ربنا بيحب سبحانه وتعالى يغيروا الواحد تماما. 100 جنيه تطلع لله عز وجل فعلا مستشعر ومستحضر أنا بطلعها لمين والأجل مين، والنيات محضرة والقلب حاضر، ورد قرآن بتقرأه وأنت تقرأه بقلب حاضر غير غافل ولا ساهي، وكأنك تكلم الله وتقرأ كلامه، تفعل في القلب الأعاجيب. مشكلتنا إن إحنا بنحرص على صورة الطاعة. ربنا عز وجل قال إيه؟ قال ليبلوكم أيكم أحسن عملا. التنافس، مضمار التنافس في حسن العمل، في جودة العمل، في أن العمل يقع بطريقة ترضي الله سبحانه وتعالى. طيب ده يحدث إزاي؟ كيف يحدث؟ لن يحدث هذا لك إلا إذا كان الله حاضر في قلبك حال العمل، يعني استشعرت وأنت تصلي وقبل أن تصلي أنا سأصلي لمن، وأنا سأصوم، سأصوم لمن، أنا وأطوف سأطوف لمن، أنا عندما سأتصدق ستقع في يد من ولأجل من. استشعار الرب اللي أنت بتعبده وهتصلي لأجله وهتصوم لأجله وهتقرأ القرآن لأجله، حتى في الذكر وأنا أقول أحد كده تلاقي واحد عمال ماسك السبحة، مش ده التسبيح، السبحلة مش كده، لكن واحد تاني قاعد سبحان الله يعني حديث مثلا من قال سبحان الله وبحمده 100 مرة غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر، الصغائر تغفر كلها بده. واحد يقول إزاي؟ آه ما أنت لو استشعرت يعني إيه تقول سبحان الله وبحمده بقلب حاضر تفرق معاك جدا جدا جدا. حاجة تانية خالص، مشكلتنا إن إحنا بنقول الأذكار سبحان الله الحمد لله والله أكبر سبحان الله الحمد لله أكبر لا إله إلا الله. إيه اللي قلبك مر عليه؟ بالله عليك ذكر منهم واحد، تسبيح واحد، تنزيه واحد، جعل قلبك استشعرت ان ربنا منزه عن كل عيب وعن كل نقص وله كل كمال، وانت تقول سبحان الله وبحمده استشعرت الكمال اللي بتحمد ربنا عليه. ده انت عشان بس تمررها كده، عشان كده تلاقي الواحد يقول لك ايه، قول يا ابن الاذكار، خلص الاذكار في 5 دقايق. خلصتها ازاي يا ابني؟ يا ابني سبحان الله وبحمده 100 مره دي عايزها ربع ساعه بلا مبالغه والله. سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده. ما هو إن الله لا يقبل الدعاء من قلب الله غافل. وإنت في الصلاة إن الله ينصب وجهه إلى وجه عبده في الصلاة ما لم يلتفت. إذن أنت محتاج تستشعر أنت ستصلي لمن، وعلى قدر العظمة اللي في قلبك لربنا والإجلال والحب والخوف والرجاء واستشعار من هو الله سبحانه وتعالى، هتجد الأثر ما فيش بعد كده والله العظيم. ركعتين بقلب حاضر كفيلين يغيروا حياتك والله. يوم صيام نفلة، يوم صيام نفلة مش فريضة، هتصوموا لله بس مستشعر يا رب أنا هترك طعامي وشرابي وشهوتي لأجلك يا رب، يدع طعامه وشرابه من أجلي. ورد قرآن ربع هتقرأه. سيدنا عبد المسعود قال له واحد، قال له أنا امبارح قرأت المفصل بالليل، قال له المفصل هزا كهز الشعر. تجد الصحابي كان ممكن طول الليل يقرأ آية مش عارف يتجاوزها لمزاحمة الآيات. العبرة مش بالكم، العبرة بالكيف. ما الذي وقر في قلبك وانصدع له قلبك؟ سبحان الله الموقف ده عجيب جدا. عبد الله بن عمر كان بيطوف في العمرة، عمرو بن الزبير عاوز يتجوز بنت سيدنا عبد الله بن عمر اسمها سودة، فخلى عبد الله بن عمر ماشي في الطواف وقال له عاوز اتجوز سودة، بطلب منك ايد سودة. ابن عمر ما ردش عليه. طبعا عروة بن الزبير هذا حاجة كده عالم برضو، عروة يعني خد في نفسه قال والله لا افاتحه فيها ابدا. خلاص هو كده اكيد ما طالما ما ردش عليا انا اكلمه على بنته ما ردش عليا، اذا هو اكيد مش عايزني. يقول ومرت الايام، سب عبد الله بن عمر رجع المدينة وعروة رجع المدينة، بيقول فدخلت المسجد النبوي لقيت عبد الله بن عمر قاعد، فنادى علي قال له تعالى أكنت ذكرت لي شيئا ونحن نطوف وأنا بطوف كده أنت قلت لي حاجة؟ فطبعا عروة استحى، قال له نعم ذكرت لك سودة. قال له يا ابن أخي إنا ونحن نطوف نتخايل الله بين أعيننا، فهل لا كان في غير هذا الموطن؟ الله أكبر. بقول له يا ابني وإحنا بنطوف كأن الله بين أعيننا، الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه. أنا وأنا بطوف يا ابني أنا مش شايفك أصلا ولا سامعك أصلا، أنا بطوف لربنا. هتفتكر بقى سودة وأنت جواز مين يا ابني؟ ده معنى الكلام يعني، هل لا كان في غير هذا الموطن؟ عشان كده تسمع عن السلف أقوال عجيبة وهم في الصلوات، إن هو واقف يصلي ويترمي بالسهم والتاني والتالت ومش عايز يطلع من الصلاة لأنه يقول لك وكنت في صورة فكرهت أن أقطعها أو ألا أكملها. يبقى لا، عايزين بقى نحسن الطاعة دي، وانت داخل على الطاعة استعد ليها زي ما بتعمل كده. فاكر ما تنساش موضوع الأكلة ده، انت هتصلي الضحى، هتصلي ركعتين سنة، هتصلي الظهر، هتصلي العصر، ده بيتعد له بيتجهز له. انا هعمل ايه؟ انا هصلي الظهر لله سبحانه وتعالى، هقابل ربنا حبيبي وقرة عيني الملك العظيم الأكرم الكريم الأكبر الأجل سبحانه وتعالى، وابدأ استشعر من هو الله، مرر على قلبك المعاني دي وانت بتتوضى كده بتوضى ربنا. انا بالله عليك كده، بالله عليك يا اخي، لو انت واحد ملك من اعظم ملوك الدنيا حبيت تديله هدية عشان يديك احسن منها 1,000,000 مرة، خليك معايا، انت هتدي هدية الملك؟ ها قال لك الهدية دي هتجيبها لي مش عشاني، لكن لما تجيب لي هدية انا هديك عليها زيها 1,000,000 مرة. عشانك انت مش عشان انا. فانت عملت ايه؟ خدت حاجة تعبانة جدا في قماشة معفنة من التنة وقلت له اتفضل. الملك المفروض يعمل معاك ايه؟ يعاقبك ولا يكافئك؟ وده ملك عظيم جدا، اعظم ملوك الدنيا. ما بالك بقى وانت بتدي الصلاة لربنا سبحانه وتعالى عشان ربنا يكافئك، بتدي الصيام لربنا عشان ربنا يكافئك، بتتصدق عشان ربنا يكافئك. عشان كده يعني يروى عن امنا عائشه انها كانت اذا تصدقت طيبت الدرهم تحطه في عطر كده الاول. ليه؟ تقول انه يقع في يد الله قبل ان يقع في يد الفقير. عشان كده ربنا قال: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم باخذيه الا ان تغمضوا فيه. اذا محتاجين مره ثانيه نحسن طاعتنا، نحسن عبادتنا، نحاول نقدمها بأحسن ما يكون، والله العظيم ستجد مردودها عظيما عليك. صلى الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم الإحسان وأن يحسن وقوفنا بين يديه. اللهم أمين. أقول قولي هذا وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.